بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، قلوب العباد تحتاج إلى دواء كما أن الأجسام تحتاج إلى دواء وتحتاج إلى غذاء، بل إن حاجتها إلى الغذاء بهدي الكتاب والسنة أكثر من حاجة الجسم إلى الطعام والشراب، لأن تلك القلوب إذا تركت تلعب بها الأهواء وترين عليها الذنوب وتغطيها المعاصي، فإنها تخرب وتصدأ كما يصدأ الحديد. وإلى أن تصبح تستمرئ الباطل ولا تفرق بينه وبين الحق. ولذلك وصف الله عز وجل الكفار بأن لهم قلوب لكنها قلوب لا يفقهون بها، وقال تعالى: إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فالقلوب إذا بعدت عن الله عز وجل بسبب ما يرين عليها من المعاصي والذنوب تصبح حتى العبادات والطاعات عندها أشبه ما تكون بأمر روتيني أو حمل ثقيل تريد أن تتخلص منه. وهذا مشاهد لدى أحوال من خلال ملاحظة أحوال بعض الناس الآن في هذا الشهر المبارك، صائم مع الصائمين، يتسحر معهم ويفطر معهم، وما عدا ذلك لا شيء، تارك للصلاة، متبع للشهوات، سادر في ملذاته، ضائع وراء شهواته ونزواته، مفرط في طاعة الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك يقول إنه صائم من الصائمين. ويجب أن يعلم من كان هذا حاله أن صيامه لا قيمة له طالما أنه مضيع للصلاة، لأن ترك الصلاة وإن كان تهاونا كفر ينقل عن ملة الإسلام. والله سبحانه وتعالى لما ذكر حال الكفار ذكر أن من أبرز أحوالهم أنهم لم يكونوا من المصلين، وعندما بين رجوع الكفار وإسلامهم قرن الصلاة والزكاة بالتوحيد، فقال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وفي الآية التي قبلها: فإخوانكم في الدين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فلا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، بين المسلم والكفر ترك الصلاة. ولقد كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل وهو يهادى بين رجلين شبه يحملونه على أكتافهم حتى يقام في الصف، فما بالكم بمن من الله عليه بالصحة والعافية؟ ألا يكون من شكر المنعم سبحانه وتعالى أن يبادر إلى طاعته، وأولها بعد توحيد الله وتحقيقه الصلاة؟ من أصبح آمنا في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. لقد امتن الله سبحانه وتعالى على عباده، ومع ذلك البعض لا يشكر، أو يؤدي بعض الطقوس أشبه ما تكون بالعادات ولا أثر لها في نفسه ولا على سلوكه ولا على استقامته. فمن كان هذا حاله فليراجع نفسه وليراجع إسلامه، لأن تارك الصلاة ليس بمسلم، ونصيبه من صومه ما دام يترك الصلاة الجوع والعطش. البعض لا يرى الشمس، لأنه إذا جاء آخر الليل بعد أن يسهر على المحرمات من الملهيات والمشغلات والأفلام والمسرحيات والتمثيليات والفضائيات الضائعة المضيعة الفاسدة المفسدة التي أفسدت قلوب كثير من شباب الأمة وفتنتهم عن دينهم وشغلتهم عن أمور دينهم ودنياهم. أقول إذا ملأ بطنه وعبأه من خيرات الله التي أنعم بها عليه، إذا بقي عن الفجر ساعتان أو نحو ذلك، نام وعقد الشيطان عليه عقده، فإذا خرج المسلمون من صلاة الفجر جاء الشيطان فبال في أذنيه. فإياك أن تجعل نفسك مرحاضا للشيطان يا عبد الله يبول في أذنيك. أقبل على طاعة ربك. ثم إن هذا المسكين الذي أصبح مبالا للشيطان ومرحاضا له يتبول في أذنيه في كل يوم، إن كانت عنده وظيفة قام بشق الأنفس وربما زوغ هنا وهناك حتى يتفلت من العمل المسند إليه، وإن لم يكن صاحب وظيفة نام حتى يقرب المغرب، لا صلى الفجر ولا الظهر ولا العصر. فإذا أفاق من نومه وشبع لا يحس بصوم ولا يحس بطاعة، والعياذ بالله، لا يجد للطاعة لذة. ونسي هذا المسكين أن الطاعة عند أهل الطاعة لها لذة أفضل من لذة الطعام والشراب. إذا قام خبيث النفس قد عفن بسبب نومه وبول الشيطان عليه، الويل لك أيتها المرأة الزوجة أو الأم إن كان ولدا إن لم يجد أمامه أصناف الطعام والشراب والعصيرات والفواكه. إذا كانت أم يكاد يضربها، هذا إن سلمت من ضربه أحيانا، وإذا كانت زوجة ربما طلقها بسبب أنه لم يجد بعض الأطعمة. وقد كنت عند شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله قبل بضع سنوات، فجاء أحدهم يستفتي في مسألة طلاق، وسبب الطلاق أنه بعد أن قام من النوم وهو نائم طول النهار ما صلى ولا فرض كما اعترف على نفسه، وجد المرأة قد يعني طبخت شوربة لا تعجبه فطلقها، على الرغم من اعتذارها له وتلطفها معه ومحاولتها ووعدها له أن تطبخ مرة أخرى الشيء الذي يريد. طبعا الشيطان استولى عليه لاعب مخه، يكفي أنه ضيع هذه الأوقات كلها دون عبادة، فلماذا يتعب نفسه ويصوم؟ كم من صائم ليس له من صومه إلا الجوع والعطش. الصلاة أول ما يسأل عنها العبد، إن قبلت طبعا بعد توحيد الله، إن قبلت قبل سائر عمله، وإن ردت رد سائر عمله. فيا عبد الله استشعر عظمة هذا الشهر المبارك، هذا الشهر المبارك، وعد إلى الله سبحانه وتعالى، حقق التوحيد، أخلص في عبادتك لربك، تجرد من الشرك ومظاهره الجلية والخفية، أقبل على الله سبحانه وتعالى، أدي الصلاة في جماعة بخشوعها وركوعها وأركانها وواجباتها وشروطها وسننها، أدها كما أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. كثير من الناس يشكو من الكآبة وضيق النفس وضيق العطن والانفصام والأحوال النفسية الضيقة، والعلاج عنده لكنه لا يريد استعماله، كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. الصلاة أولا فضلا عن كونها ركنا من تركه فقد كفر، فإن فيها وفي أدائها ميزات عظيمة للمؤمن. الأولى أنه يؤدي أمر ربه، يمتثل أمره ويجتنب نهيه بأداء الصلاة، وثانيا أنه يحصل على أجر العظيم بقدر ما يوافق فيها هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وثالثا أن الصلاة الحقيقية تمنع صاحبها بإذن الله تعالى من الوقوع في الفواحش، كما قال الله عز وجل: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ورابعها أنها كفارة لما بينها من الذنوب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن بباب أحدكم نهرا يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا. قال: كذلك الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. الخامس أن فيها راحة للبدن وللنفس، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرحنا بها يا بلال، ويقول عليه الصلاة والسلام: وجعلت قرة عيني في الصلاة. فإذا حزبك أمر يا عبد الله توجه إلى الله عز وجل وتوضأ وأحسن وضوءك، ثم صل 2 ركعتين تنجلي عنك هموم كثيرة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. والصلاة فيها جميع أركان الإيمان ومتطلباته، فإن فيها عمل القلب فإن فيها قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. كل هذا في الصلاة. سادسا من فوائد الصلاة لقاؤك إخوانك المسلمين 5 مرات في كل يوم في بيت من بيوت الله، وهذا يعود عليك بالخير في أمر دينك ودنياك. سابعا إنها من أعظم أسباب جلب المحبة والأخوة بين المسلمين. ثامنا أن من أداها أداء صحيحا فإن امتثال غيرها من الأعمال من فعل المأمورات وترك المحظورات سوف يسهل على النفس بإذن الله سبحانه وتعالى. فعلينا أن نبادر إلى المحافظة عليها، ونعقد العزم في هذه الأيام المباركة أننا لا نتركها ولا نتخلف عنها، لأنها عمود الإسلام وقطب رحاه بعد التوحيد، بعد تحقيق التوحيد. فعلينا أن نتنبه وأن نحافظ عليها كما أمرنا ربنا، وأن نجتهد في أدائها في جماعة وبخشوع وطمأنينة بعد أن نعرف أحكامها وأركانها وشروطها وواجباتها وسننها.